بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن السوق الإسلامية فيها مشاكل، وما لم تحل هذه المشاكل لا تكون السوق الإسلامية مؤدية للغرض المطلوب منها. أول مشكلة في السوق الإسلامي المماطلة في تسديد الديون، هذه تربك الوضع الاقتصادي ولا تجعل المعاملات مستقرة. وقد ذكرنا حلا لهذه المشكلة، وإن لم يكن هذا الحل هو مورد التطبيق فعلا. المشكلة الثانية كما قلنا هو مشكلة ربط الربح بأسعار الفائدة العالمية، الربح في البيع الآجل أو الربح في البيع النقدي هم يربطوه بسعر الفائدة العالمية، أنه هو اشترى سيارة بعشرة ملايين دينار والآن السيارة صار لها شهر عنده الآن اللي يبيعها، ايش قد ربح يأخذ؟ عادة يربط ربحه بسعر الفائدة، يقول عشرة ملايين شهر تأخرت أنا هاي لو خليها بالبنك الربوي إيش قد تربح؟ كل مليون يطول مثلا 25,000، 10 ملايين إذا 25,000 سيبيعها 10,250,000، فإذا تأخرت شهرين عنده يقول هاي الأموال 10 لو خليها بالبنك الربوي إيش قد يطوني؟ على 1,25,000 راح يطوني 500,000، إذا أبيعها الآن 10,500، وهكذا. أو إذا أراد الإنسان أن يشتري هذه السلعة إلى أجل يقول كم شهر تريدها التسديد؟ كم شهر؟ 3 أشهر. ويقول الشهر الأول 10 ملايين ربحها 250، الشهر الثاني 250، الشهر الثالث 250، إذا راح أبيعها 10,750,000. إذا قال له 4 أشهر يقول له 11 مليون، 5 أشهر راح يقول له 11,250,000، وهكذا. فالتجار عادة، ما نقول كل واحد منهم، عادة في السوق يربطون أرباحهم بسعر الفائدة العالمية. ليش؟ لماذا؟ بينا أمس سر واحد، بينا أمس سرا واحدا، وهو أن هذا الإنسان التاجر الإسلامي أو البنك الإسلامي الذي يحمل ويربح ويربح أصحابه الذي خلوا فلوسهم عدة مضاربة، وإحنا نخلي فلوسه في البنوك تضارب البنوك فيها البنوك الإسلامية، هؤلاء يعيشون في جو لا ربوي، في جو ربوي، يعيشون في محيط توجد فيه بنوك ربوية وفيهم يهود وفيهم مسيح وفيهم مسلمين لا يلتزمون بالأحكام الشرعية، هؤلاء كلهم يتعاملون بالفائدة. إذا إحنا نريد نبيع أكثر من الفائدة الموجودة ما حد يشتري من عندنا، ما حد يشتري من عندنا، يعني نبيع بربح أكثر من الفائدة، يقول ليش أشتري منك بهذا الربح الكثير؟ أروح أداين مقدار أشتري به نقدي ثم أعطي الفائدة أقل من بيعك لي هذه السيارة مؤجل، ما حد يشتري من عنده إذا أراد يبيع أكثر من ربح الفائدة، إذا يبيع أقل من سعر الفائدة، يبيع أقل من سعر الفائدة، ربحه أقل من سعر الفائدة، دولات اللي نخلين فلوسهم عنده يشوفون ربحهم قليل، يعني ربح البنك قليل، إذا ربح المضارب عند البنك أو عند التاجر هم ربح يصير قليل، يجرون فلوسهم من عنده يروحون يخلوها عند من يعطي ربح أكثر، يعني دول التجار يشوفون بالسوق دول مو كلهم فلوسهم مالتهم، دول أكثرهم فلوسهم مالت الناس عندهم يتاجرون فيها فيدون أرباح على الأموال التي وضعوها مضاربة، فإذا يبيع أقل من سعر الفائدة ربحه، إذا راح يعطي ربح لهم أقل، إذا يتربح لهم أقل وهم أكو من يعطي ربح أكثر يجرون فلوسهم يعطوها عند من يعطي ربح أكثر. هذا سر من أسرار ربط ربح التاجر وربح البنك
بتعرف فائدة. لا يقدر يسوي غير هذا، يطلع كسر، يبيع اكثر من تعمل فائدة ما حيصير، يبيع اقل لازم يخليني فلوسهم حتى يشغلوا يجلوه، فهو مضطر انه يبيع ويتعامل، يبيع يبيع لكن ربحه بتعمل فائدة يربطك. طيب هذا السر من الاسرار. السر الثاني اللي ربط ربح التجار وربح البنوك بسعر الفائدة، اكو سر ثاني وهو اكو اسواق عالمية عملاقة، هذه الاسواق يتولد منها سعر يمثل اساس جميع الاسعار في العالم، اسواق عالمية هي تعطي السعر، فحينئذ اذا اعطت هاي الاسواق العالمية السعر يتولد من هذا السعر المعطى من السوق العالمي يتولد اساس جميع الاسعار الاخرى في العالم. مثلا في سوق البترول فان السعر نفط برنت في بحر الشمال، هذا اذا اعطى سعر للنفط هذا يمثل المعيار، يعني اذا نزلت قيمة سعر نفط برنت في بحر الشمال نزلت اسعار النفط في كل العالم، اذا ارتفع سعر نفط برنت في بحر الشمال ارتفعت اسعار جميع جميع اسعار نفط العالم، هذا السوق عالمية كبيرة، اذا اعطى سعر يكون اساس التسعير في كل العالم. هذا هكذا سوق البترول يتحدث سعر البترول بذلك السوق العملاق، ارتفع سوق ارتفع سعر نفط برنت ارتفعت الاسعار في دبي وغير دبي وايران والاراضي، انخفض هناك السعر انخفض السعر. كذلك في سوق الذهب يقال ان السعر سوق زيورخ يمثل هذا المعيار، اذا زاد فيه سعر الذهب هو يقول الذهب صعد 2% زاد الذهب في كل العالم، اذا نقص هذا سعر الذهب سوق زيورخ اذا نقص السعر نقص سعر الذهب في كل العالم، لذلك دول ابن سوق يقول له ايش الذهب اليوم، يقول خل اخذ السعر منين ياخذ، ياخذ من سوق زيورخ سوق عالمي عملاق هو يرتفع يأثر على كل الأسعار العالمية للذهب. وكذلك في سوق القرض بفائدة، يعني قيمة الفائدة، الفائدة قد اليوم 2% 2.5 3 1.5، هناك أكو سوق ليبور، سوق ليبور في لندن وسوق إبراهيم ريت في نيويورك، ذي سوقين عالميين يمثلان معايير لسعر الفائدة، بحيث تربط يعني تربط بقية البنوك سعر فائدتها على هذين السوقين العملاقين، كل البنوك لما يعطيك فائدة يربطها بذلك السعر، بذلك السعر ليبور يمثل سعر فائدة، إبراهيم ريت في نيويورك يمثل سعر فائدة، فذولاك إذا قالوا الفائدة اليوم 2.5 همس كان 2 دولة قال 2.5 ارتفع سعر الفائدة في جميع أنحاء العالم للقرض، للقرض، فكل البنوك وكل العالم يربط سعر الفائدة بهذين السوقين. طيب البنوك الإسلامية العالم الإسلامي وهي كل هذه الدول الأوروبية غير إسلامية وهي أسواق عالمية غير ملتزمة بالإسلام، في البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي ماكو معيار مستقل للسوق الإسلامية وللبنوك الإسلامية وللعالم الإسلامي لربط الربح به، ماكو. لما نريد نبيع اشتريت على السلعة أبيعها اشقد أربح، أربح اشقد 5% 8% 10% 15% 20%، اكو سوق اسلامي يمثل سعر الربح بالمية جد ارباح لما اشتري السلعة
بنقد زد أربعة. لا يوجد هناك معيار مستقل للربح. لما أبيع نسيئة، أبيع نسيئة إلى مدة سنة، الزد أخذ ربح على هذا الأجل الذي أدكه، أدك الربح مع الأجل، أدك في الثمن، منتج في الثمن، حتى ليس الربا هو ربح لأجل الأجل، لكن لا أجعله مستقلا في مقابل أجل. إذا جعلته مستقل في مقابل أجل هذا ربا، أدكه في الثمن، إيش قد أخذ ربح لما أجلك ثمن؟ إذا أجلك 6 أشهر إيش قد أخذ ربح؟ إذا أجلك 3 أشهر أكو معيار؟ لا يوجد معيار. بينما في الأسواق العالمية غير الإسلامية أكو معيار للفائدة، للذهب، للنفط، أقوم بمعيار أسواق عالمية هي التي تمثل الربح. الربح في الإسلام ماكو، ماكو تحديد الربح، ماكو. طبعا أكو بعض العلماء من أهل السنة يقول أن الربح ينبغي أن يكون 10%، إذا زاد على 10% يصير حرام. لكن شنو دليل؟ شنو دليل أنا اشتريت فلد سلعة مليون، شنو دليل إلا أبيعها 1,100,000؟ شنو دليل 10% ربح؟ من من قاعد أبيعها 15% ربح، 15% يعني أبيعها 1,150,000، أكو مانع؟ أبدأ أبيعها 20% ربح، أبدأ أبيعها 50% ربح، أبدأ أبيعها 100% ربح. من الذي يقول هذا حرام من علمائنا نحن؟ وما هو دليل من يقول أن الربح الكثير حرام؟ جيب آية قرآنية، جيب روايات، سنة نبوية، جيب أنه بالدليل على أن الربح الكثير محرم. ما هو زين الربح الجد؟ ما موجود. إذن في البنوك الإسلامية، في العالم الإسلامي، في التجارة الإسلامية لا يوجد معيار مستقل للربح. لذلك نجد أن البنوك الإسلامية أو التجار تتبنى أسعار الفوائد الدولية تربط ربحها بذاك، يعني ما تقدر هي تكون مستقلة في إنشاء ربح ومعيار للربح. ما عندها معيار للربح. وأكو معيار عند الدول الغير الإسلامية أو البنوك غير الإسلامية، هي إذا تريد أن تجعل معيارا مستقلا لا تنجح، لأن تلك الدول هي الذي ماخذ السوق، هي الذي عندها أسواق عالمية كبيرة، وهي التي تكون مؤثرة ومسيطرة، فهي لا تنجح. لذلك هذا سبب ثاني لربط أرباحنا في البيوع النقدية والآجلة، نربطها بمستوى الفائدة، نربطها بمستوى الفائدة، لأنه إذا نريد نشير خلاف الاتجاه العام ننكسر. أكو اتجاه عام، يعني الآن إذا كان، أضرب لك مثال، إذا كان سعر البرتقال الكيلو 2,000 دينار هنا في العراق، إذا واحد يريد يبيع البرتقال مالته ب4,000 دينار ما حد يشتري منه. كلام الاتجاه العام، كلام الاتجاه العام يدفع كثر، فما يقدر. أكو اتجاه عام دولي، دول أقوياء، دول عندهم أسواق عالمية، دول عندهم بورصات عالمية، دول عندهم قدرة على التجارة العالمية. ولذلك يبدون يسوون ان التجارة في العالم واحدة، يمسكوا ايديهم شو شي يقولون يصير.
ممكن مخالفة للنقصان؟
نعم
ممكن مخالفة للنقصان،
بالنقصان، لكن ربعك اللي يتعاملون وياك يشردون، ياخذون فلوسهم، يردون ربح مثل ذولاك. فاذا اعطوا ربح في السوق حتى من ربعك ما حد يخلي عندك فلوس. بنك الاسلامي اذا يبيع باقل، باقل كما هي الأخلاق الإسلامية، ربع يأخذون فلوس يخلوا واحد غيره، لأن المسلمين يعني لا قليل منهم من يلتزم بالشريعة ويطبق أحكام الشريعة، قليل منهم، الأكثر يأخذون فلوسهم تبقى أنت ما تقدر تشتغل. طيب إذا أكو اتجاه عام مسيطر، هذا الاتجاه العام أنت ما تقدر تخالفه، ما تقدر تخالفه، لأنك لا تنجح في أعمالك وفي ربحك، فأنت مضطر أنه ربحك، مو تأخذ ربا، ربحك ما للبيع الآجل تربطه بمستوى الفائدة، وإلا ما تقدر تعيش تطعكته. هذا السبب الثاني لربط أسعار البنوك الإسلامية والتجارة، يربطون أرباحهم بمستوى الفائدة. طيب السؤال هنا يأتي،
ما دامت الهيمنة الرأسمالية الربوية في الأسواق هي التي تفرض على الإسلاميين الملتزمين ربط ربحهم للبيع المؤجل، حتى بالبيع النقدي لا ترى سرعة بكلام مقدار بقت عدة شهر يربط ربحه بمستوى الفائدة. هنا السؤال يأتي، هل يجوز لنا نحن كمسلمين وكتجار مسلمين وكبنوك إسلامية، هل يجوز لنا استخدام وربط الربح في البيوع الآجلة بمعدل الفائدة العالمي أو لا يجوز؟ سلام الجواب، هذا الربط استخدام أسعار الفائدة الدولية كطريقة لحساب الربح في البيوع الآجلة أو غير الآجلة، هذا أمر ينافي الآداب الإسلامية، منافاة أقول الآداب الإسلامية، الذوق الإسلامي، المستحبات الإسلامية، لأن المسلم يفترض فيه أن يتأدب بآداب الإسلام ويبتعد عن ربط ربحه بمستوى الفائدة. لماذا هاي الروايات اللي احنا نقدر نطلع أن الآداب الإنسان تقول لا تسوي، لكن على نحو لا تسوي إما مكروه وإما عدم العمل مستحب. الأدب الإسلامي يقول لا تربح على المؤمن، على المؤمن لا تربح، يعمل نفس السعر، إذا تريد تربح عليه اربح قوت يومك، قوت يومك يعني أنت قاعد تبيع على الآن ثلاجة نشتري 10 ملايين تبيع عليه اربح قوت يومك، قوت يومك زيادة 10,000 دينار 20,000 دينار اربح قوت يومك، ولكن لا تحرم الربح، اكو ادب اسلامي، اربح قوت يومك، لكن اذا تريد تربح قوت يومين 3, 4, 5, 10 ربح شهر ما تحرمه، لا تقول اربح قوت يومك ولا تحرم الربح الكثير، لا تحرم. طيب الان هاي الروايات عن سليمان ابن صالح وابي شبل جميعا عن الامام الصادق قال ربح المؤمن على المؤمن ربا، طبعا في بعض الروايات تقول ربح المؤمن على المؤمن ربا يعني حرام، هذا عندما يظهر قائمنا وتقوم دولتنا، لا في هذا الزمان، بعضها تقول في ذلك الزمان، ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم، يعني يشتري منك سلعة أكثر من 100 درهم تربح عليه قوت يومك، أو يشتريه بالتجارة، يشتريه هو يريد يربح، فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم، يعني دائما توصي بالربح القليل، يقولون الربح القليل فيه بركة، ربح قليل. هاي رواية في باب 10 من آداب التجارة الحديث الأول. وورد هاي تحبب وتشجع على الربح القليل قوت يومك أو لا تربح على المؤمن، إذا في تربح قوت يومك. أقول رواية يستفادنا كراهة الربح الكثير، كراهة هاي استحباب الربح القليل كراهة الربح الكثير. رواية أبي جعفر الفزاري قال دعا أبو عبد الله مولا له، الإمام الصادق دعا مولا له اسمه مصادف، فأعطاه 1,000 دينار وقال لو تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا، عيالي كثروا أريد أصرف عليهم. قال فتجهز بمتاع، يعني اشترى من المدينة متاع، فتجهز بمتاع وخرج مع التجار، هذا مصادف اشترى بال1,000 دينار متاع، خرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، القافلة الذاهبة سألت القافلة الخارجة فسألوهم عن المتاع الذي معهم، هم مشترين متاع رايحين مصر، قالوا هذا المتاع موجود في مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة الذي خرجوا منها، وكان متاع العامة، يعني دول مشترين متاع العامة، يعني متاع ينفع الناس بأجمعهم، مثلا سمة تمر مثلا حنطة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، مصر تمر هناك مصر سمة مصر، فتحالفوا دول التجار الرائحين وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، اللي سعره دينار يبيعوا دينارا، فلما قبضوا اموالهم دخلوا مصر وباعوا اللي سعره دينار باعوا دينارين يعني ربح 100%. فلما قبضوا اموالهم انصرفوا الى المدينة. فدخل مصادف على ابي عبد الله الامام الصادق ومعه كيسان كل واحد 1000 دينار. فقال من مصادف جعلت في دار هذا رأس المال فهي 1000 دينار وهذا الاخر ربح 1000 دينار. فقال الامام ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعت في المتاح سويت بهذا الربح هواي. فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا. فقال سبحان الله تحلفون على قوم المسلمين ان لا تبيعوهم الا بربح الدينار دينارا. ثم اخذ احد الكيسين وقال هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح. ربح 100% ما اخذه. هاي الرواية في باب 26 من آداب التجارة الحديث الاول. هاي ما اخذ الربح الكثير. طبعا هاي روايتين رواية تحبذ الربح القليل. رواية تذم الربح الكثير. لكن اصل روايات تجيب. فذاك جواز. وهذا نهي. نهي عن الربح الكثير. امر الربح القليل فيحمل على الاستحمار والكراهة. هاي آداب. آداب اسلامي. اذا ربط الربحنا بمستوى الفائدة هذا خلاف الادب الاسلامي اللي يقول المؤمن اصلا تربح اذا تربح قوت يوم. قوت يوم هو قليل. الان من الذي يرضى يقعد نصف واحد يبيع ياخذ قوت يوم ويسدد دكانه ويروح فيربح الى قوت يومه. اي تاجر من التجار او اي بائع من الباعة يربح يقبل بربح قوت يومه. اليوم قوت يومك ثاني يوم قوت يومك ثالث يوم قوت يومك وهكذا. طيب اذا الاداب الاسلاميه لا تحدد ضبط ربحنا بمستوى الفائده هاي اولا. ثانيا لا توجد عندنا طريقه لحساب الربح. لا توجد عندنا طريقه لحساب الربح واجبه ماكو. زجد اربحان خذ الربح القليل مستحق فما يتعسوا مستحق الربح الكثير مكروه وهذا سوى مكروه. جل اربح بالمئة جل اربح انا هم نشتري السلع اريد ابيع جل اربح اكو ميزان ماكو ميزان. انما الموجود اتباع صيغة العقد. انت وانصافك تاخذ 10% ربح مع 20% 15% 20% بعضهم ياخذون 50% ربح بعضهم 100% بعضهم 200% ياخذون. المتبع صيغة العقد بين العين المبيعة والثمن بشرط ان يكون هذا البيع مكتمل الاركان مكتمل الشروط خاليا من الربا خاليا من الغرض خاليا من الغش. هذا البيع ماكو فد طريقة لحساب ربح التاجر ماكو الا صيغة العقد التي ينشئها مع الطرف الاخر بالتوافق. طرف حقا يكون 2% 3% 10% 15% يختلف بالاختلاف. حينئذ اذا توفر هذا في العقد اذا لا اهمية للطريقة التي اذا توفرت شروط العقد وصيغة العقد وشروط المتعاقدين وشروط العوضين اذا فلا اهمية للطريقة التي يحسب فيها الربح. وحينئذ تعال هنا ما عدنا احنا ميزان. فاذا ربط التاجر ربحه بسعر الفائدة يجوز ما عدنا احنا طريقة معينة تربطه الربح ما عدنا عدنا تقول قلل الربح قلل اكثر لا تاخذ المؤمن اكثر لا تاخذ ربح. لكن اذا واحد ربط ربحه بسعر الفائده لا يوجد هناك نهي فهو امر مقبول اذا كانت صيغه البيع صحيحه. تقول له بيعني هاي الزوليه انا ابيعني اياها نقدي يحسب ليش اشتراها ايش قد تاخرت عنده يحكي ربط بسعر الفائده بيحكيها يزعل الثمن. هو سعر السلعة المشترات مع الربح مالته الربح يربطه بسعر الفائدك. هاي زوجي الآن اشتراها ياخذ ربح قليل قال شهر بيشتريها يعني فلوسه شهر متأخرة لو مخليها بالمصارف الربوية ياخذ كذا مقدار فراسا يحسب 6 شهور تجيبها حتى سعر الفائدة شقد 6 شهور شقد قالت ابيعها بهذا السعر. هذا امر مقبول لكن خلاف الآداب الإسلامية. طبعا
معذرة تردد الربح بين زيادة والنقصان.
يعني
ربط العقد بالفائدة.
الآن الآن قلت فإذا
من الجهالة.
الآن الآن قلت فإذا هذا من نقول له يا بهاي الزورية ليش أنت تبيع لنا إياها؟ يقول انتظر 6 شهور تريدها، إلى 6 شهور أعطيك المبلغ 6 شهور، أو أريدها مقسطة على 6 أشهر مقسطة. فيحسب سعر الزورية اللي هو مشتريها ايش قد بقت عنده 6 شهور بعد ياخذ الفلوس مالتها، يحسب يقول لك ابيعها كذا مقدار، ربط ربحها وبسعر الفعل. خلابين. اذا هكذا هاي العملية والمعاملة نقول صحيحة، لان السعر عينه، السعر عينه، قال لك هو بيشتريها الزورية 1000 دولار، الـ1000 دولار ربحها مثلا افرض 30 دولار بالشهر، فانت تجيها 6 شهور 30 يضربها في 680، هو هم شهر متأخر عنده 30 دولار ياخذ عليها صار 210، فيقول لك ابيع فيها هذه الى 6 اشهر 1210. هذا ما ليش مرة يقول لك لا انا ابيع فيها ب1000، انت شقد تتأخر 6 شهور نشوف فائدة الشهر الاول شقد، شو يقول ذلك السوق الذي يحدد الفائدة، فائدة الشهر الثاني شقد، فائدة الشهر الثالث شقد، وهكذا الى الشهر السادس. فاذا فائدة الشهر الاول، الشهر الاول بـ1000 دولار 30، نقول 30 انت تعطي في الشهر الاول اذا اقطعت، فائدة الشهر الثاني صارت 2.5% تعطي 25 دولار، فائدة الشهر الثالث صارت 4%، يعني 40 دولار تعطي 40، فائدة الشهر الخامس صارت 3.5 تعطي 35 دولار، فائدة الشهر السادس صارت 5% تعطي 50 دولار. فيقول لك انا هاي 1000 دولار اريدها منك، بس 1000 دولار اذا منك ربحي، ربحي في الشهر الاول اربطه بسعر الفائدة. انا ما اقول لك ايش قد تعطيني اخر 6 اشهر، الشهر الاول ايش قد فائدته مع الشهر الثاني ايش قد فائدته مع الشهر الثالث ايش قد، نجمع فيصير 30 الشهر الاول فائدته، 25 الشهر الثاني، 40 الشهر الثالث، 35 الشهر الرابع، وهكذا مع الالف تعطيني بالاخير هذا الثمن الف مع هذه الفوائد التي هي متذبذبة. هذا البيع باطل لانه يؤدي الى جهالة الثمن. انا بيش سعر الزورية؟ يقول لا ما عين لك سعر معين، 1000 دولار تعطيه بعد 6 شهور، وبعد 6 شهور نحسب فائدة الشهر الاول، فائدة الشهر الثاني، فائدة الشهر الثالث، فإذا السعر ما محدد، فهذا غرر في المعاملة لعدم تحديد الثمن. إذا الثمن غير محدد تكون المعاملة باطلة. يوجد هناك من يبيع بهذه الصورة الثانية، من يبيع بهذه الصورة، ما يقطع السعر عليك، يقول السعر الفائدة الآن 3%، إذا ربح 1000 دولار 30، أظن في 680، بقى عندي شهر 30 210، رأس عندي عندك. يقول لا ما أبيع أي شيء، أبيع تعطيني 1000 دولار على 6 شهور مع فائدة الشهر الأول، حينما يخبر عنها السوق الذي مسؤول عن الفائدة، وهو سوق مثلا ليبور أو سوق برايم ريت. هذا الشهر الثاني أن تعطيني ربح ما أخبر عنه هذان السوقان، وهكذا. إذن هذا البيع يكون باطل لأن الثمن غير معين. طيب
يمكن أن يقسم هذا على 6 أشهر، هو الشهر الأول أبيع هذه الزورية بـ1045،
أي
الشهر الثاني بـ1045،
لا الألف إذا طهيان، إذا طهيان الألف بعد ما جاب له 45، إذا طال ألف
نهاية الشهر الثاني المعامل،
إذا طال ألف طال 45 خلص بعد، أما إذا الألف يأخره ما يعطيه إياه، فأول شهر يعطيه ربح الألف
45،
الشهر الثاني يطير ربح، الشهر الثالث يطير ربح، الى الاخير يطير الثمن، يطير الف. هذا معناه ان الثمن غير معين، ثمن غير معين، لان لما نسينا نقول ايش اشتريت، يقول ما
الف معين،
الف معين الربح،
والنهاية الشهر متعين الربح، نهاية الشهر خلص الشهر احنا
نتعين. لكن البيع الى 6 اشهر، لو كان البيع الى شهر فمن الاول حين العقد نقول ايش قد السنة، يقول ما ادري، ننتظر سوق جيبور شي يقول، ننتظر السوق
يعني ايضا جهاله
بس جهاله بس مره راسا بالعقد بالعقد اللي سنه معين بالعقد اللي سلعه معين اما بعدين يتعين السنه هذا جهاله والعقد باطل. طيب اذا اذا باع سلعته بثمن مؤجل يكون عباره عن ثمن السلعه المشتراه مع ربح بقدر الفائده التي هي متغيره من شهر الى شهر. اذا الثمن غير معين. اذا الثمن دري الالف دولار معينه اما الربح غير معين. اذا الثمن صار غير معين يعني الثمن هو ليس الف دولار. الف دولار مع الربح. فاذا الالف دولار معين لكن الربح غير معين يعني الثمن غير معين فتكون المعامله باطله. طيب العقد يصير غرري فيه جهاله. زين ما هي الاثار السلبيه لهذه المشكله على عمل البنوك؟ البنوك عندها ودائع استثماريه او التجار ياخذون ودائع من الناس يشتغلون بها ثم ودائع استثماريه. بنوك الاف الناس يضعون اموالهم في البنك لاجل المضاربه يسموه حوض السيوله. اموال نقديه هذه يخلي 20,000 دولار هذه يخلي 50,000 دولار لكن يقول 100,000 دولار هذا يقول 1,000 دولار يخليه يسموه حوض السيولة. تسمح عندهم اموال طائلة يسموه حوض السيولة للمتاجرة بها ولا كلهم يدون ربح مضاربة يدون ربح. هاي يسموها ودائع استثمارية يشتغل بها البنك يشتغل بها البنك يشتري ذهب يخليه الى ان يرتفع سعره يبيعه. هذا مثلا السوق الاسلامية. يشتري اراضي لما ترتفع الاراضي يبيعه. يشتري جوالي يبيع. هذه البنوك الغير الإسلامية تودعها في مصارف أخرى تأخذ الفائدة تقسمها على أصحاب الودائع. هم يسموا ودائع استثمارية لكن يستثمروها في الربا. بنوك الإسلامية تستثمر هذه الأموال في المضاربات في المشاركات في بيوع المرابحة بأجل. بنوك الإسلامية يسوون عملية حلال. اما البنوك الاسلاميه تستثمرها في القرض بفائده كل ديون البنك الاسلامي لما مثلا يشتري سلم يطلب دولاته يطلب ديون يشتري سلم يشتري حديد بعد 6 شهور يجي او يشتري شفيته او يشتري نفط يسلم اليه في فلان مثلا بحر حتى يبيعه يشتري نفط. اذا يشتري شيئا يعني يطلب الاخرين او لما يبيع هم يطلب الاخرين يبيع مؤجل مرابحة مؤجلة او يبيع نسيئة هم ديون لكن ديون نشأت من معاملات. اما البنوك التقليدية الربوية فهي ايضا تتعامل بالديون لكن الديون التي نشأت من القرض لا من البيوع. فلذلك قلنا رأس مال البنوك رأس مال التجار أكثر ديون لكن ديون نشأت من معاملات صحيحة ديون نشأت من قرض فائدة. طيب هذا أكو خطر وأكو آثار سلبية للودائع الاستثمارية عند التجار. ودائع استثمارية مال الناس عند التجار الشغلية أو عند البنوك. ما هو هذه الآثار السلبية؟ أولا نقول هنا لما يربطون الربح مالتهم التجار والبنوك الإسلامية بمستوى الفائدة يربطوه. المودعين يقولون إذا نخلي فلوسنا عند البنك الربوي يعطينا هالقدر ربح إذا نعطي للبنك الإسلامي يعطينا هالقدر ربح. إذا هذه البنوك الإسلامية والبنوك الربوية واحدة. تشكيك في إسلامية البنوك تشكيك في إسلامية هذا التاجر. يقول هذا التاجر لما نخلي عندنا فلوس هم يعطينا ربح مربوط بمستوى الأسعار. لما نخلي بالبنك الربوي هم يعطينا ربح مربوط بمستوى الأسعار أسعار الفائدة. يعني هذا من يشتري ويبيع يربط بمستوى الفائدة لا أقل لا أكثر. فما يعطيك نفس ما يعطيك شنو البنك الربوي. يصير تشكيك في إسلامية التاجر وعمله. يصير تشكيك في إسلامية البنوك وعملها. وشو نخليه بالبنوك الربوية يعطونا ربح مثلا 3% نخليه عند هذا الإسلامي هم يعطينا 3%. شو الفرق؟ يصير تشكيك في إسلامية البنوك. تقوية اكو فد هجمة على التشريع الاسلامي، اكو هجمة. يقول لك البنوك الاسلامية والتجار يعملون كما يعمل البرادي، خلاص الحجم بس شيء. الان لما في ايران صارت ثورة اسلامية والحوزة العلمية هناك قدمت مشروعا بالتعامل غير الربوي الى البنوك، تعامل غير ربوي، وبما انه هناك دولة اسلامية ومسيطرة تحد من البنوك الربوية، تحد منها، نجحت البنوك الاسلامية في تطبيق ما اعطته لهم الحوزة، والى ربحهم اول كان 7%، الان ربحهم لما طبقوا هاي القوانين الاسلامية صار 14%. لكن ماذا يقولون؟ يقول نفس الشيء، كنا ناخذ ربح 7% الان ربح 14%، يعني يرضون بالربا. يقولون هاي عمليات ربوية، بس صورتها انتو تسووها صورة لا تكون حقيقية. يعني لما تجي انت للبنك تقول له دايمني اريد اشتري معمل، يقول بدي ادينك. هاي في زمن الاول زمن الشاه، يدينك فلوس 5 ملايين دولار تشتري معمل، يحسب عليك فوائد قد 7%. فانت ما دام سدد هذا المبلغ اول يوم 7%، لا سددت 500,000 الفائدة قلت، لأن صارت 5 ملايين صارت 4.5 ملايين. الآن السدد 7%. اجوا دول الحوزة العلمية قالت لهم لا تسوون هيك، هذا تعالوا شاركوه مشاركة. ايش قال عندك انت؟ قال انا عندي 5 ملايين. قال لهم نعطيك 5 ملايين تصير شركة اشتري المعمل واشتغل والربح بالنص. لما اشتغل اعطوه 5 ملايين اشتغل المعمل اشتغل واذا اعطوه 14% للبنك. البنك شو يقول لما هاي عملية بديلة للربا؟ هاي العملية يعني انت اول كنت تعطي قرض بفائدة حرام، الان مشاركة. مشاركة يعني شنو؟ مشاركة يعني المعمل من صار 10 ملايين اشتغل لمدة 2 سنين ايش قد كنت صارت 8 ملايين، اشتغل 2 سنين كنت صارت 6 ملايين، اشتغل 2 سنين كنت صارت 5 ملايين. اذا البنك شنو لما يبيعوا المعمل؟ ياخذ 2.5 مليون. هذا معمل مشاركة. طيب احترق المعمل في السنة الأولى، البنك شنو؟ يخسر. زاد الضرر اللي وقع على المعمل نصه هو يتحمله، هاي مقتضى المشاركة. بس هم شنو؟ رأسا يقولوا له احنا غير مسؤولين عن الأضرار التي تقع على المعمل، غير مسؤولين عن حرفه، غير مسؤولين عن تنزل قيمته، احنا مشاركين تعطينا 14%، بعدين تعطينا 5 ملايين كله. جاي شو شركة؟ هاي مو شركة. فما اعطتهم الحوزة لا يطبقوه، لا يطبقوه. بس وقع هنا، روح اقول هاي 5 ملايين اعطي ربح 14 مليون. يعني وقعوك على المشاركة ولا يعملون بالمشاركة. فهاي تهمة للتشريع الاسلامي الذي تشريعه يقول لك مشاركة الى احكام، كما ربا الى احكام. فاحنا الحوزة تقول يا بدا تسوون هاي حرام سووها، هم يسوون هذه صورة لا حقيقة، لا يتحملون احكام المشاركة التي هي قد تكون في ضررهم وقد تكون المشاركة في نفعهم. يعني هذا المعمل الذي هو 10 ملايين اذا اشتغل 2 سنين قد تصير قيمته 14 مليون في حالة من الحالات. اذا يربحون ما هذا يقول لا احنا ما نريد ربح لكن ما نتحمل خسارة، تعطينا اموالنا كاملة وتعطينا 14%. اذا هو هذا يقول اذا نقول هو هذا كنا ناخذ 7% ربا الان ناخذ ربا 14%. لا يفهم ان عنوان المعاملة هنا اختلف عن المعاملة الاولى وله احكام تختلف عن المعاملة. فاذا اكفل الشبهة ان الاحكام الاسلامية هي نفس الاحكام غير الاسلامية، ما كفر هذا ربط السعر، ربط الربح بمستوى الاسعار مالت الفائدة يقوي هذه الحجة. ثانيا قد يتحايل عليك البنك الاسلامي لما تتغير اسعار الفائدة، يقول لك انا هو هذا، يقول لك انا ما ابيعك بسعر معين، انا ابيعك هذه السلعة بألف دولار تتيها بعد ست شهر، ثم كل شهر تتيني سعر الفائدة تتيني سعر. فربحي الألف دولار بعد ستة أشهر وأسعار الفائدة فيها ستة أشهر، يربطك بهذا، يخاف أنه يأخذ منك سعر الفائدة 3%، بعدين سعر الفائدة في الشهر الثالث والرابع والخامس والسادس يصير 4%. إذا صار 4% العميل ما تشيري يريد الربح العالي لأن فائدة تنعط. إذا صار تطي ربح 3% ما يستطيع منك يأخذ فلوسه، فهو يحتاج يقول له أنا السعر أحدد إليك 1000 دولار مع سعر الفائدة المتذبذب، مع سعر الفائدة المتذبذب. يضطر البنك يسوي هذا، اذا ما سوى هذا قد تنزل قد تفعل الفائدة، هو ما في فائدة اقل. اذا المتعاملين معه من الذين وضعوا اموالهم مضاربة ما يقبلون بالربح القليل، يقول فلان بنك اقطع اكثر، ليش انت بتعطي اقل؟ فانت غير قادر على مراعاة مصلحتي، لا يسحبون اموالهم. فتضطر هاي ربط الربح بمستوى فائدة هي هذا الضرر. أنا بعض البنوك تتحايل لا تحدد السعر من الأول، بل تقول السعر 1000 دولار مع سعر الفائدة المتذبذب. وهناك أثر سلبي آخر يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.